صباح الخير. سيكون لنا تأمل اليوم بنعمة الرب من سفر التكوين. اللي ما عنده كتاب بعتقد في كتب ورا يرفع ايده او ايده معليش مجيب كتب. سفر التكوين نتأمل في الاصحاح الحادي عشر من سفر التكوين، نقرأ نهاية الاصحاح الحادي عشر والبعض من الإصحاح الثاني عشر. سفر التكوين صفحة 18 بالكتاب المقدس، فأعتقد في كتب جوا. نقرأ من نهاية الإصحاح 11 ابتداء من العدد 31. سفر التكوين إصحاح 11 عدد 31 يقول: وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هاران ابن ابنه وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان، فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. وكانت أيام تارح 205 سنين ومات تارح في حاران. ثم نقرأ من الإصحاح الثاني عشر يقول: وقال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك، فاجعلك أمة عظيمة وأباركك وأعظم اسمك وتكون بركة وأبارك مباركيك، لعنك ألعنه، تتبارك فيك جميع قبائل الأرض. فذهب أبرام كما قال له الرب، وذهب معه لوط. وكان أبرام ابن 75 سنة لما خرج من حاران، فأخذ أبرام سراي امرأته ولوطا ابن أخيه وكل مقتنياتهما التي اقتنيا والنفوس التي امتلكا في حاران، وخرجوا ليذهبوا إلى أرض كنعان. فأتوا إلى أرض كنعان، واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان الشكيم إلى بلوطة مورة، وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. وظهر الرب لأبرام وقال: لنسلك أعطي هذه الأرض. فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل الشرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق. فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ثم ارتحل أبرام ارتحالا متواليا نحو الجنوب، وحدث جوع في الأرض، فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. يا ليتنا نحن قلوبنا مرة أخرى أمام عرش النعمة في هذا الصباح المبارك، نسأل نعمة بركة جديدة، إعلان جديد من الرب. يا رب نحن لا نريد أن تعلن لنا إعلانات هذا العالم، أخبار هذا العالم أتعبتنا يا رب، كتب هذا العالم أتعبونا يا رب، أفلام هذا العالم تعاستنا صارت فيهم، لكن أتينا لكي نتعلم منك أنت. أنت المعزي، أنت المعلم، أنت الذي تريد خيرنا يا رب. علمنا من دعوة إبراهيم دروسا عملية لنا في هذا الصباح نطبقها فنصير مثل إبراهيم خليل الله، أبا لجميع المؤمنين، أبا لجمهور من الأمم. بنعمتك ولك كل المجد، آمين. دعوة إبراهيم هي من أجمل الدعوات التي نقرأ عنها في الكتاب. سفر التكوين يذكر خصوصا عن حياة 7 رجال، 3 قبل الطوفان و4 بعد الطوفان: هابيل، أخنوخ، ونوح قبل الطوفان، ثم إبراهيم، إسحاق، يعقوب، ويوسف بعد الطوفان. في كل من هذه الشخصيات التي يتكلم فيها الرب في سفر التكوين يعلمنا فيها دروسا عملية نطبقها في حياتنا. في شخصية هابيل يعلمنا الرب القاعدة التي بها يتقدم الإنسان إلى الرب. هذه القاعدة هي الذبيحة المقبولة بالإيمان. في شخصية أخنوخ يكلمنا الرب عن مصير العائلة السماوية. أخنوخ أخذ قبل أن أتت الضيقة، هيك بده يصير بالكنيسة، رايحة على السماء قبل ما تيجي الضيقة. في شخصية نوح نرى مصير العائلة الأرضية. نوح أخذ الفلك واجتاز وسط الضيقة وسط الطوفان، لكنه وصل فيما بعد إلى عالم طهره الطوفان من كل شر من كل خطية، وهكذا سيكون مصير العائلة الأرضية. لكن دعونا الآن نتأمل في شخصية إبراهيم اليوم، نتأمل فيها دروسا عملية لنا في هذا اليوم. إبراهيم، يا إبراهيم، أول من سر الله أن يقرن اسمه بإنسان. تكوين 26 يقول أنا إله إبراهيم، أنا إله إبراهيم. ثم يقول عنه الكتاب في رسالة رومي، يقول أنه صار أبا لجميع المؤمنين. ما أجمل أنه الرب يسوع المسيح بنفسه عندما أراد الرب يسوع المسيح أن يصف راحة الفردوس، عندما تكلم عن لعازر قال وحملته الملائكة إلى حضن إبراهيم. يا إبراهيم، يا من خرجت من هذه الأرض التي كانت تعبد الأوثان، لكنك تدرجت وسموت إلى أعلى درجات الإيمان، صارت لإبراهيم أعلى وأسمى الألقاب، لأن إبراهيم سار كما يليق بالدعوة التي دعي بها. كان اسمه قبلا مثل ما قرينا اليوم أبرام، ما كانش اسمه إبراهيم، كان اسمه أبرام، هكذا سماه تارح أبوه. أبرام يعنيها أبا للارتفاع، بل قال بيو بدي أعمله هذا شيء عظيم، بدي ترتفع أبا للارتفاع. لكنه بعدما خرج من حران وذهب إلى كنعان اتعلم أنه يتواضع يتنازل، تعلم أن يثق بالله، تعلم أن يحيى حياة الاتكال والإيمان على الله وليس على نفسه، فتغير اسمه. في تكوين أصحاح 17 عندما أتى هذا الوعد بإسحاق قال له الرب، قال له لا يدعى اسمك فيما بعد أبرام، بدي غيرك، سأجعل اسمك إبراهيم لأني سأجعلك أبا لكثير من الأمم. أنت منك بدأ تتبارك بنسلك الأمم يا إبراهيم، لأنك سمعت لصوتي. أفضل الألقاب لك يا إبراهيم أيها المؤمن الأمين، أفضل الألقاب لك أيها المؤمن إن أطعت صوت الرب في هذا الصباح. صدقني بدي يعمل إبراهيم كثير هالأيامين، عم بيدور الرب، عم بيقول بدي أعمل بعد إبراهيم. مش إبراهيم واحد، ما قالش الرب في كتابه قال والله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم، الحجارة بيغيروا لأولاد إبراهيم، فكيف بالحريق ناس بيسمعوا صوته ومسكونين بروح القدس؟ بتطيع الرب اللي يعملك مثل إبراهيم. يا إبراهيم، يا من تدرجت، يا من سمعت تلك الدعوة وكانت منها نتائج عملية. ففيما قرأنا دعونا نركز على الدعوة السماوية وعلى نتائجها الأرضية. دعوة سماوية لكن لها نتائج أرضية. الدعوة كانت دعوة سماوية، لك يا إبراهيم يقول الله اغترب، تغرب، اترك شعبك، اترك عشيرتك، اذهب الى الارض التي انا اريك اياها. وقت اوصلها هونيك بتملكها؟ لا، كمان ما رح تمتلكها الا بالايمان، ستحيا فيها في خيام مثل ما تأملنا اليوم بالخيمة. بدك تعيش بالخيمة بالايمان، ما رح تروح هونيك وتتكل على الارض، كمان هناك في ارض الموعد ستكون في اتكال كامل على الله. الدعوة السماوية ونتائجها الأرضية. أحبائي، لتلك الدعوة السماوية مكيفات، في أشياء بتعطل الدعوة وفي أشياء تحيي وتنعش تلك الدعوة. ناس كثير بهالمكان سمعوا الدعوة، بس ترى ماذا يعطل الدعوة وترى ما هو الذي ينعش ويحيي تلك الدعوة السماوية؟ دعونا نقرأ في ما قرأنا أولا في الإصحاح 11 مرة ثانية لحتى نركز على معطلات تلك الدعوة. في الإصحاح 11 عدد 31 يقول: وأخذ تارح أبرام ابنه ولوطا ابن هارون، عفوا ابن هاران ابن ابنه، وسراي كنته امرأة أبرام ابنه، فخرجوا معا من أور الكلدانيين ليذهبوا إلى أرض كنعان. الدعوة لوين اجت؟ لكنعان. لكن نقرأ: فأتوا إلى حاران وأقاموا هناك. يا حبيبي الدعوة لوين؟ قال لكنعان. طب وين رايح؟ قال رايح على حاران. موقت؟ لا، رح أسكن هوني. أحبائي، نرى أن ذاك الذي ابتدأ وكما يبدو بنهضة، تارح، على فوى اسم تارح اسمه المعطل أو الذي تعوق. منشوف كتير مرات حماس بالكنيسة، الأخ الفلاني محمس، شوفوا عم يصرخ يا لطيف، ما في أجمل. لكن نرى أن الذي ابتدأ بحماس هو الذي عوق وتعوق. يا ويلنا من الحماس الفارغ، يا ويلنا من الحماس اللي بيطلع وبينطفي دغري. جماعة ما كان محمس كتير. نرى أن تارح الذي قاد تلك النهضة هو الذي عوق تلك النهضة. ويا ويلنا من اللي بيعوق النهضات. احذروا وين عوقها؟ في حران. تعرفوا اسم حران من جاي؟ من هاران. تعرفوا هاران منو؟ ابنه اللي مات. قال بدي سمي هذه المدينة على ذكرى ابن الميت، وعلق هونيك بالذكرى، وعلق بالتقاليد، وعلق بالطبيعة. نرى أحبائي أن من معطلات تلك الدعوة هي الطبيعة، وتعلقنا بالطبيعة وبالشهرة وبالصيت وبكل ما يعطيه هذا العالم المائت في حران. ما قلنا دخل بحران. دعوتك مش لحران أيها المؤمن، دعوتك إلى كنعان، أرض المواعيد، أرض الاتكال، أرض الإيمان، أرض السمو، أرض النمو. شو بتعمل بحران؟ قال معود، ما مجبور، العيل بدي اعتني بعيلتي، في عندي صيت، في عندي ارزاق، في عندي شغل. عندك شغل؟ الرب دعاك الى كنعان. صحيح صحيح يا ابراهيم. الى اين اتتك تلك الدعوه؟ يقول استفانوس في عظته في الاصحاح السابع من اعمال الرسل، يقول: اله المجد ظهر لابينا ابراهيم، اعمال الاصحاح السابع، عندما عاش بين النهرين وقال له: اخرج من ارضك ومن عشيرتك الى الارض التي انا اريك اياها. جت واضحه كثير الدعوه. ابراهيم سمعت الدعوه لوين؟ قال نعم لكنعان. شو عم تعمل بحران؟ مجبور قاعد هونيك. وتارح سمعت بس قاعد بحران، انا اريد ان اكمل ما هذا العالم يريد ان اكمله. لكن أحبائي عندما يدعونا الله لا يدعونا حتى نرضي العالم وأبناء العالم، ولا العيلة كمان بدك ترضيها، ولا حدا له سلطان عليك أيها المؤمن. أنت حر في الرب. الرب دعاك إلى كنعان لكي تنمو. شو عم تعمل بحران؟ مجبور، عندي وجبات عائلية، عندي أمور اجتماعية، عندي مركز بالشغل، ما بقدر، مجبور روح على الحفل الفلاني. لا مش مجبور. يقول سفر العدد 23: هو ذا شعب يسكن وحده وبين الشعوب لا يحسب. أنت اشتريت بثمن، أنت غالي على الرب، دفع ثمنك لحتى ياخذك لكنعان. أنت قاعد بحران، أنت قاعد عم تجامل، أنت قاعد بين هذا العالم، مش مجبور بحدا، ولا حدا مجبور فيك. أنت بس له سلطان عليك الرب، والرب وحده له الأمر عليك، وعليك أن تطيع أوامر الرب. اذهب إلى كنعان، حاجة تضيع وقتك بحران، حاجة تضيع وقتك تجامل العالم، وهذا هذا العالم يكره الصليب ويكره المسيح وبيكرهك، وقاعد عم تجامل فيه انت وعم تداعب. ولا شو هالعالم؟ شو رح يعطيك هذا العالم غير موت؟ لان هذا العالم هو عالم مائت. لو فهمنا مقدار الدعوة السماوية احبائي، لو فهمنا مثل ما سمعنا اليوم ان بيتنا في السماويات، لو فهمنا انه حقا بيتنا في السماويات وبركاتنا في السماويات، لما اكتفينا بأن ندخر لأنفسنا لا صيت ولا شهرة ولا مال ولا ثروة ولا ورثة، ولا ورثة تعطيها لأولادك. شو بدك فيهم؟ ما هو بيتك بالسماويات. ليش عم تضيع وقتك هون؟ ليش بتشتغل من الفجر للنشر؟ ليش ما بتضيع؟ ليش مضيع على حالك الجلوس مع كلمة الرب واجتماعات الرب بتقول لي مشغول؟ مشغول بشو؟ إن كنت حقا تفهم الدعوة السماوية فما هو شغلك في حرام؟ ما هو الذي تفعل في حران أيها المؤمن المدعو إلى أرض كنعان؟ شو عم تعمل؟ ليش ما عم تتقدم؟ مكانك راوح. تارح القطط به بقبضة من حديد تلك القيود العائلية والاجتماعية. وخلينا نفهم أنه مرات كثير العائلة توقف بينك وبين التقدم بالإيمان. عائلتك الغير مؤمنة، إذا بدك تخضع لعائلتك الغير مؤمنة ولقرايبينك الغير مؤمنين وتخاف منهم وتستحي منهم وتجملهم، ما رح تتقدم بالإيمان. أقولها لك، هذا هو الطبيعة، ما فيها تساعدك. الطبيعة مش بس فيها تساعدك، بتعطلك عن التقدم والنمو في الإيمان. فلا تجزع أيها المؤمن، ولا تخاف ولا تراوح في حران. لكن نشكر الرب أنه بعد التعطيل أتى الانتعاش. وبتعرفوا أنت إجا الانتعاش؟ عدد 32 يقول في إصحاح 11، يقول وما تتارح في حران. تعرفوا شو اللي شافاه لأبرام لحتى يتقدم بالدعوة؟ موت تارح. عندما ماتت كل القيود الطبيعية والاجتماعية، لو علمنا أننا حقا قد متنا مع المسيح، أحبائي بنتحرر ساعتها. نحن قد متنا مع المسيح، صليب المسيح صار لنا مثل ما كان بالنسبة لشعب الله القديم، مثل من قص البحر الأحمر، نحن في أمان في الصليب. فصلنا عن هذا العالم، فصلنا عن الخطية، فصلنا عن الدينونة، وصرنا في أمان فيما بعد. نحن ما عليناش شيء، نحن أحبائي موتنا مع الصليب. مع المسيح صلبت فأحيا، لا أنا متت. وإذا فهمنا هذه البركة العظيمة، أنني قد مت عن هذا العالم، مت عن الخطية، أنا ببعد، أنا مش متصل بهذا العالم، ساعتها بتحرر، وساعتها بقدر أتقدم بحياة الإيمان. وكل من ملزق بهذا العالم وعلقان بهالعالم ومقبوض علي بهالعالم، وكل ما هي معطلة دعوتي وخدمتي، ما لها معنى، ومش عم تقدم بالإيمان. دعونا نهدأ قليلا عند الصليب. خلينا نفهم أنه لهذا الصليب ازدواجية، له وجهان. أول وجه بيوصلك بالله، وتاني وجه بيفصلك عن العالم. وفي كتير مرات نحن بناخد وجه دون الوجه الآخر، منفكر أنه هيك بدنا، بس ما بدنا وجه تاني. هذا الصليب عندما يوصلك بالله بنفس الوقت يفصلك عن العالم. أحبائي لم نخلص بحسب نحن من خطايانا، بل خلصنا من العالم. حاشا لي أن أفتخر إلا بصليب ربنا يسوع المسيح، الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. صلب العالم، بولس الرسول نظر إلى العالم أنه شيء مزعج ينبغي أن يصلب. لكن العالم الذي صلب يسوع صلب كل اللي بينتموا ليسوع. أنت صلبت العالم والعالم صلبك، يعني ما لك شغل بالعالم بقى. العالم مش لإلك ولا أنت للعالم. لا فيك تنفع العالم ولا العالم بينفعك. عندما خلق الله العالم عمل عملا جبارا. كل المهندسين بيعرفوا انه لحد هلا عم نكتشف مجرات، يعني بعد في اشياء مش ما حدا دريان فيها بهالعالم. كل يوم بيقولوا النجم الفلاني، وبعد في نجوم عظمه عظيمه، مجد، ترتيب. شو هالترتيب؟ شو هالفكر الالهي؟ لكن أحبائي ما المنفعة من هذه العظمة ومن هذا الفكر ومن هذا الترتيب لي أنا الخاطئ الأثيم الذاهب إلى الجحيم؟ لو كان الله بس عمل كل شيء بالخلق، صدقوني كان ناقص الله. لكن أحبائي إن كنت أريد أن أرى شفاء لي أنا الخاطئ الأثيم والخاطئ المدان، لن أرى شفاء لي إلا في الصليب. تعرفوا أنه في الصليب أكمل إعلان لمن هو الله. ما فيش أكمل إعلان عن الله إلا في الصليب. في الصليب أرى عظمته، قوته، مجده، ترتيبه، لكن أرى أيضا حبه. ويا له من حب، هكذا أحب الله العالم. أرى قدرته، يا لها من قدرة. السلاطين، الشياطين ما أدركلوش للرب. قال هناك، يقول الكتاب، جرد الرياسات والسلاطين، أشهرهم جهارا ظافرا بهم فيه في الصليب. أرى تلك الدقة، أرى تلك القداسة التي لم تتوانى أن تدين كل خطية العالم على الابن الحبيب، وأخذت الابن الحبيب الذي هو بلا خطية مثل ما تأمننا فيه من برا ومن جوا، وقطع تقطيع كله بلا خطية. أرى فيه أماني، أرى سلامي، أرى أنني في سلام أحبائي في هذا الصليب. سلامي أنا إنسان الأرض، أرى مجد الله في الأعالي وأرى سلامي أنا على الأرض. لو دورت في كل العالم لتلاقي تلك الصفتين مجتمعتين، المجد لله في الأعالي وعلى الأرض السلام، لن تجدهما إلا في الصليب. ما فيش محل بيتمجد في الرب وما فيش محل بيرتاح في الإنسان الخاطئ إلا في الصليب. ثم أحبائي هناك ذلك الصليب هو مكان محبوب جدا على قلب الآب، بيحب يقابلك، بيحب يقابلني هونيك. تعرفوا ليش؟ هناك علق الابن الحبيب وهو يفعل مشيئة الآب، هناك صنع كل المشيئة الإلهية وسر قلب الآب. بكل سرور الآب يجي بيقابلك على الصليب. نفس الصليب بيعلقك بالله، لكن دعونا نرى أن نفس هذا الصليب يفصلك عن العالم. الحالة الأولى تجعلك عابد الحال ومقبول عند الله، الحالة الثانية تجعلك شاهد ومرفوض من العالم. الحالة الأولى اللي بتوصلك بالله تدخلك داخل الحجاب، الحالة الثانية تخرجك خارج المحلة. نحن مرات بدنا الامتيازات بس ما بدنا ندفع ثمن، بدنا نجامل العالم وبدنا نلحق المسيح، ما بتزبط. الحالتان لهما نفس الأهمية أحبائي. الحالة الأولى قبولك عند الله جعلتك في سلام مع الله، والحالة الثانية رفضك عند الناس جعلتك في عداوة مع هذا العالم، عداوة أدبية، عداوة تجعلك صبورا شاهدا عن نعمة الله الغنية الفائقة الذي خلصتك. تروح عند هذا العالم اللي بيكرهك وبتشهدهم، انت بتعرف انه لا هني بيحبوك ولا انت قادر تجاملهم، بس بتشهد لهم بكل صبر، لأن هذا الصليب المزدوج قد فعل بك شيئين، قربك إلى الله لكن أيضا فصلك عن العالم. مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا في، حاشا لي أن أتخذ إلا بصليب المسيح الذي به قد صلب العالم لي وأنا للعالم. لهذه الدعوة أحبائي مكيفات، لها ما يعطلها وهي الطبيعة والتعلق بالعالم وبالشهوات وبالذات وبالشهرة وبالصيت، ولها ما ينعشها وهو الصليب، وهو الصليب. ثم دعونا نقرأ أن لتلك الدعوة السماوية نتائج أرضية. دعوة سماوية لها مكيفات لكن لها نتائج، لها ثمر، لها بركات. نشكر الرب أن إبراهيم أثمر في تلك الدعوة. دعونا نقرأ من الإصحاح 12 مرة أخرى. قال الرب لأبرام: اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. اترك، اذهب. لوين؟ الى كنعان. هناك ساباركك، هناك تتبارك فيك جميع الامم، هناك ساكثر نسلك. يعني اذا ما رحت هناك ما رح تاخذ شيء، خدمتك صفر. اذا ما بتتقدم بالسلوك مع الرب خدمتك صفر، ثمرك صفر. إذا بتضلك بحران ما إلك ثمر بحران. نشكر الرب إنه إبراهيم أطاع صوت الرب. يقول الكتاب: فذهب أبرام كما قال له الرب. نشكر الرب، سمع، سمع، اتقدم، عرف. تعرفوا ليش الواحد بيطيع الرب؟ تعرفوا ليش الواحد بيطيع الرب؟ أي متى بيطيع الرب؟ مش بينجرجر، لما بيفهم محبة الرب وإنه اللي عم بيأمره في الرب هو اللي خيره. تعرفوا أنت الواحد بيطيع لما يعرف إنه بتساعد ابني، بيكون واقف على الدرج، صدقوني في 3-4 درجات خطر كتير، بقول له رمي حالك، هو مطمئن انه انا رح امسكه، بيرمي حاله مطمئن. احبائي لو ما انوش مطمئن مش ممكن يرمي حاله. الرب لما يأمرك اوامر بيسألك انك تبطل تفكر بعقلك الطبيعي. يقول كتاب في عبرانيين الإصحاح 11 عدد 8 عن ابراهيم انه عندما خرج خرج وهو لا يعلم اين يذهب. قاعدين بحران، تعودنا على حران شوي، لا بدي اياك تروح على محل جديد وما بتعرف شو منتظرك هونيك، بس عرف انه لخيرك. وعلم ابراهيم انه لخيره ان يذهب الى كنعان، فذهب كما قال له الرب. وما راح تطيع الرب انت الا لا تتاكد انه الرب بيحبك عندما يعطيك وصيه. لما الرب يامرك بوصيه ان تعملها هي لخيرك، انت ستقول له ما بدي اعملها، هذا انت عم تتضرر، الضرر لك. خيرك أن تطيع الوصية. عندما يأمرك الرب أن تحب الآخرين، حبهم لخيرك. حبهم لخيرك، خدمتك تزداد عندما تحب الآخرين. يقول مزمور 119: طوبى للكاملين السالكين حسب شريعتك، حسب كلامك، بما يزكي الشاب طريقه بحفظه كلامك. أحبائي، عندما نطيع تلك الأوامر نتزكى، نعلو، نتشجع، نتغير، نثمر. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضا لبعض. العالم تتساعد لمن أنت تحب غيرك. ويا ويلنا بهالايامات قديش الاخوة عم بيحبوا بعضهم، يا ويلنا بهالايامات قديش الاخوة مش عم بيحبوا بعضهم. نتضايق نعمل تليفون لبعضنا البعض، بينما كان ينبغي ان نضع انفسنا من اجل الاخوة. نرجع نقول ليش خدمتنا دخلكم فاترة هالايامات؟ تحرك في الرب، ارفع التليفون، انتظر بعد الاجتماع، سلم على الاخوة، اربط الاخوة، شجع الاخوة، ادعم الاخوة، نمي الاخوة في الكنيسة. هذا امر من الرب لخيرك، افعل هذا. وان ما فعلته خدمتك بدها تفشل. ما تقول لي الحق عمين، الحق عليك انت، خد انت الحق. الرب اعطاك اوامر لخيرك، لمنفعتك، لحتى تزيد خدمتك، وانت ما بدك تسمع الاوامر، شو بتنتظر؟ معلش بدي احكي عن موضوع حساس، موضوع العطاء. الرب يأمر بالعطاء. طب بدي قلكن انه الرب لما امر بالعطاء لخيره هو ولا لخيرك؟ صدقني لخيرك. كلمات الرب يسوع المسيح قالها بولس الرسول في اعمال الاصحاح 20، قال هذه هي كلمات الرب يسوع: مغبوط هو العطاء اكثر من الاخذ. احسن لك وافرح لك. مغبوط يعني اللي بفرح انك تعطي، اعطي تفرح، بفرحك اليوم وبيعطيك اكليل بالسماء. بس اذا اعطيت بتقر تفضى جاي. نحن منخاف كثير نحكي عن هالموضوع، منفكر انه لا هاي الكنيسة بدها تاخذ. يا احبائي، لا الكنيسة، الرب يطالب شعبه هذه الايامات. في العهد القديم كما في العهد الجديد، قال الرب في ملاخي الاصحاح الثالث: قد سلبتموني، يقول الرب. بما سلبنا؟ شو عملنا لك؟ بالعشور والتقديمات. لهيك ما عم جيب بركات انا. يعني انا مش بنتظر البركات قبل بعدين بعطيك؟ لا حبيبي، جربوني بهذا، هاتوا العشور، هاتوا التقديمات، ضعوا في الخزنة ليمتلئ بيتي. جربوني بهذا، إن كنت لأفتح قوى السماوات وأفيض عليكم بركة لا توسع. أهل مكدونية جربوا هذا في العهد الجديد. في كورنثوس الثاني الإصحاح الثامن يقول الرسول بولس أنه فاض وفور 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 فيضهم، زادت عندهم تلك المشاعر الحلوة والفرح، فاضوا بوفور لأنهم أحبائي، يقول لكنه ازداد فقرهم لأنهم أعطوا وأعطوا بسخاء. مش بس أعطوا، قال أعطوا أنفسهم أولا للرب ثم لنا أيضا. يعني لما تعطي أعطيه بسرور، أعطيه وأنت مسرور، أعطيه وأنت فرحان، أعطيه وأنت ربحان، حبه أنت ربحان، وأعطيه وأنت فرحان. ثم انتظم بالاجتماع. الرب بيأمرك أنك تنتظم بالاجتماع. يقول غير تاركين اجتماعنا كما لقوم عادة. تعتقدوا مين رح يتضرر إذا ما إجا للاجتماع؟ الرب ولا أنت؟ أنت، أنت رح تتضرر. أنت رح تروح عليك بركات، أنت رح تروح عليك أفراح، أنت رح تروح عليك شركة. هو ذا ما أجمل وما أحسن أن يسكن الإخوة معا. هناك أمر الرب بالبركة حياة إلى الأبد. مزمور 133. بالاجتماعات في بركات، بالاجتماعات في أفراح، في شركة. وأنت لما تبعد عن الاجتماع عم تروح عليك هذه الأشياء. أحبائي، في نهاية الوقت وأنا مش هطول عليكم كثير، دعونا ننظر في تلك الطاعة التي عندما يتدرج فيها الإنسان يسمو في حياة الإيمان من محطة إلى محطة. الرب عنده محطات للإيمان، وعد فكر كلها محطة واحدة بس. عندما وصل أبرام إلى كنعان كانت هناك محطات، وفيما قرأنا دعونا نتأمل بثلاثة محطات. ثلاث محطات تدرج فيها أبرام وهو في كنعان. المحطة الأولى نقرأ عنها في العدد السادس، يقول: واجتاز أبرام في الأرض إلى مكان شكيم، إلى بلوطة مورة. شكيم معناها كتف، مورة معناها معلم. يعني لما نحن الكتف تبعنا لنحمل بيعلمنا الرب. لما نتسخر كل قواك الجسدية والعقلية والفكرية تقول له يا رب أنا تحت أمرك، شو ما بدك، أنا خاضع، أنا متواضع، بعلمك الرب. بيقول يوحنا الإصحاح السابع عدد 17 بيقول إن شاء أحد أن يعمل مشيئته يعرف التعليم. تعرفوا أنه في ناس ما بيتعلموا لأنه ما بيطيعوا، يعني بيقرأ بيقرأ بيجي على الاجتماعات مش عم بيفهم لأنه قلبه ما بده يطيع. لما الرب يعرف أنك أنت بدك تطيع بعلمك. ألا يقول السيد في متى الإصحاح 11 احملوا نيري عليكم وتعلموا مني. أول شيء بدك تحمل النير بعدين بعلمك. ساعة تشوفك حنيت شكيم الكتف ساعتها بيجيك بمورة، ساعتها بيجيب لك البلوطات، ساعتها بيخليك تختبر هذه البركات. بدك تخضع للرب بعلمك. اسألوا بولس الرسول شو تعلم. بولس الرسول ذلك الفريسي العظيم من سبط بنيامين قال شو تعلمت يا رب؟ قال من أجله خسرت كل الأشياء من أجل معرفة المسيح. تعلمت عن المسيح لقيت أنه كل هذه المعلومات ما لها معنى. ويا ليتنا منخضع ومنتواضع ومنحني الكتف لحتى نتعلم. وبتعرفوا أول شيء بده يعلمنا يا الرب، أول أمر علمه إياه لأبرام، شو بدك تعلمه يا رب تلك المحطة الأولى؟ قال أول أمر بدي أعلمه لكل مؤمن هو أمر الاتكال الكامل علي أنا. شوفوا شوفوا شو بيقول بالعدد السادس، نهاية العدد السادس، يقول وكان الكنعانيون حينئذ في الأرض. ثم يقول فجأة العدد السابع وظهر الرب لأبرام وقال لنسلك أعطي هذه الأرض. الكنعانيون بالأرض هودي الأعداء يا رب، دخيلك شفني على كنعان وفي أعداء، قوة إبليس عم بيحاربني إبليس. وظهر الرب لأبرام قال له حول عينيك عن إبليس حطها علي أنا. تهدأ تهدأ، بتروح مخاوفك ساعتها، بيروح التنشن تبعك الانكزايتي هيدا، بيصير يرشبوا هيك وبياخذوا حبوب مع منال إبليس. حول عينيك على الأعداء حطها على الرب بترتاح. سبب مخاوفك انك مش حاطط عينيك على الرب، حاطط عينيك على الظروف، المتاعب، يا شو عم بيصير فيي، يا تعثير يا اموري يا ويلي. حط عينك على الرب بتروح كل المخاوف، بتروح كل الامور اللي عم بتضايقك وبترتاح وبتنام وما بعد بدك لا مهدئ اعصاب ولا من يحزنه. في فتى صغير كان ابتدى يشتغل بسفينه، قال له القبطان اصعد الى اعلى الساريه دماسك، طلع لفوق عربش هاي شغلك. دفع له طلع عربش عربش شوي، وصل لنص الماست، طلع لتحت داخ، قال له ساسكت ساسكت دخيلك. قال له يا ابني انظر الى فوق، حط عينك على فوق السارية ما بعد يصير لك شيء. وهكذا فعل، حط عيني على راس السارية، رجع التوازن تبعه، ارتاح، رجع كمل الصعود. الا يقول المزمور ارفع عيني الى الجبال من حيث ياتي عوني. مزمور 34 بيقول الكتاب فيه طلبت الى الرب فاستجاب لي ومن كل مخاوفي خلصني. احبائي يقول نظروا اليه واستناروا وكل ووجوههم لم تخجل، ذوقوا وانظروا الرب ما اطيب كل من توكل عليه. انت بدت عينيك على الرب، مش على الاعداء، مش على اهل كنعان، مش على الشيطان، مش على ابليس، مش على كل من عم يضايقك. ثبت عينك على الرب بتزول المخاوف منك في المحطة الأولى، محطة الاعتماد والاتكال على الرب. المحطة الثانية نراها في العدد السابع، نهاية العدد السابع، هي محطة العبادة والاغتراب. يقول فبنى هناك مذبحا للرب الذي ظهر له، ثم نقل من هناك إلى الجبل الشرقي بيت إيل ونصب خيمته، وله بيت إيل من المغرب وعاي من المشرق، فبنى هناك مذبحا للرب ودعا باسم الرب. ما راح اطول عليكم، صرت خالصا، ركزوا معي شوي معليش. المحطه الاولى علموا شو بعد الخروج؟ الاتكال، تتكل ترتاح، تروح المخاوف تبعك. المحطه الثانيه بدي اعلمك هلا العباده والاغتراب. ما بتنفع حياه تعيش تقول انا مؤمن بدك تعيش الا حياه العباده والاغتراب. وشوفوا العباده تقود للاغتراب. إذا عبادتك مظبوطة بصير تعرف تعيش حياة الانفصال وحياة القداسة، حياة الخيمة. كان لإبراهيم مذبح وخيمة، هؤلاء الوجهان اللي تميز بهما إبراهيم. شو عندك يا إبراهيم؟ مذبح بعبد فيه بشكر، وشو عندك خيمة بشهد فيها للعالم أني لست من هذا العالم، أنا نزيل، أنا غريب. يقول سفر العبرانيين صح 11، بالإيمان تغرب إبراهيم في أرض الموعد ساكنا فيها في خيام. في خيام. يقول بطرس في رسالته الأولى صح 2، أيها الأحباء أطلب منكم كغرباء ونزلاء أن تمتنعوا عن الشهوات الجسدية التي تحارب النفس. بولس في رومي 12 يقول ولا تشاكلوا هذا العالم. أنتم مش من هالعالم. لا شركة للمؤمن مع غير المؤمن. أي نصيب للنور مع الظلمة؟ أي نصيب للمسيح مع بليعال؟ شو قصتك عم تتشارك مع غير المؤمنين؟ وبتقضي وقتك مع غير المؤمنين، وسهراتك مع غير المؤمنين، وروحاتك بمحلات غير المؤمنين، وجلساتك مع غير المؤمنين، شو نصيبك هونيك؟ شو عم تعمل هونيك؟ شو الشهادة؟ شو الشهادة اللي بقى لها معنى؟ وأنت مش عايش حياة الانفصال. بس في شغل، عم نعمل بزنس. أخ على البزنس أخ. إجا إبراهيم اللي تعلم وتدرج في تلك الدرجات، إجا ملك صدوم قال له خذ لك شوي، خذ خذ، عم بيمان إنه خذ، قال له لا أخذن منك نعلا ولا شراك ولا خيط حتى لا تقول أنك أغنيت أبرام. رب نصيبي، رب قسمتي، الرب خيري، الرب بيعطيك، ما تأخذ غير مشروع، ما تسرق، ما تحتال، ما تأخذ رشوة، اعتمد على الرب. شفت لك شي واحد لحق الرب ومات من الجوع؟ الرب لا يجيع نفس الصديق. لم أرى ذرية تخلي عنها ولا صديقا له يلتمس خبزا. ما حدا لحق الرب وموت الرب من الجوع. عيش أمين للرب، اتكل على الرب، ما تأخذ من هذا العالم، ما تتشارك مع هذا العالم، كن أمينا في عيشتك، عيش حياة الاغتراب واعبد الرب. وساعتها بيصير فيك بعد ما تتقدس بهالطريقة، بيصير فيك ساعتها تحتمل امتحانات الرب. وهذا يقودنا إلى المحطة الأخيرة في هذا الصباح التي عاش فيها أبرام، وهي محطة الامتحان. امتحان؟ يعني في امتحانات بالإيمان؟ لا اوعى. يعني في مصاعب؟ يعني الرب معقول يحطك بامتحان؟ صدقني إذا ما حطك معناته أنت مش عم تتقدم بالإيمان. يعني في مرات صعبة رح يطلب منك إشياء صعبة. أبرام قال له إبراهيم بعد ما أعطاه إسحاق صار اسمه إبراهيم، خذ وحيدك ابنك الذي تحبه اسحاق. هيدا كل المواعيد فيه، هيدا ما عايش عندي غيره. يعني بعد كل هالشي بيجيني بس ولد. خذ وحيدك وخذه الى جبل المورية وقدمه لي معركة. شو الامتحان هذا؟ شو الامتحان هذا؟ بده على لي تفكير شي جمعة صلوات من ثلث للمؤمنين، صلوا معي جمعة جمعتين لأقرر كان نطيع الرب ولا لا. أحبائي يقول الكتاب تبكر إبراهيم صباحا. نشكر الرب على الأخ إبراهيم، نشكر الرب على إبراهيم أنه تعلم، تدرج في الطاعة، صار فهم أنه هذا الإله لا يمكن أن يأمر بأي شيء حتى أن يقدم إسحاق إلا لخيره. مش ممكن، مش ممكن يقودك لشغلي ويضرك فيها. رب طلب مني شغلي صعبة، برافو اعملها. الرب طلب مني اشهد للاخ الفلاني بس هذا صعب، او للشخص الفلاني صعب. الرب قال لي حب الـ 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 الشخص الفلاني بالكنيسة وهذا ما بينحب، حبه. الرب قال لي اعمل شغلة، اعملها، كن مطيعا وخذ بركات وخذ اكاليل وجيب صيت للرب وجيب اسم وسرور للرب. عندما فعل ذلك نادى ملاك الرب ثانية وقال له بذات اقسمت لأنك فعلت ما قلته لك، إنني سأباركك بركة وأجعل نسلك. شفت هيدا؟ أنت خايف على إسحاق؟ رح أعمل نسلك أكثر من الرمل وأكثر من النجوم، وبنسلك تتبارك جميع الأمم. اسمع يا إبراهيم، يا إبراهيم لأنك أطعت الرب أنت رح تكون من أسمى المؤمنين. لكن لم يكن الحال كذلك في أول امتحان امتحن به إبراهيم. أول امتحان ورح أختم فيه، يقول في العدد 10 وحدث جوع في الأرض فانحدر أبرام إلى مصر ليتغرب هناك لأن الجوع في الأرض كان شديدا. الأمر إجا لوين نروح؟ على كنعان. بس كنعان فيها صعوبات، الكنيسة مش كتير فيها بركات هالأيامات، يعني الأصحاب مش مثل أهل العالم، ما عم نتسلى بالكنيسة، ما في مشاريع، ما في أمور، ما في حفلات بالكنيسة، تعالوا نذهب إلى مصر هونيك. لكن أحسن كنعان بعدين هيدي أرض تشرب رأسا مطر من الرب، يعني فيها حياة الاتكال، كل يوم بدنا نصلي وبدنا ندرس الكتاب وبدنا نيجي على الاجتماعات. طيب وحونيك حلوة مصر، فيها نهر تشرب من النهر دغري بالعيان، هناك بعد مع غير المؤمنين وبتصار سهراتهم وبشوف التلفزيون تبعهم والفلومي تبعهم وبروح على حفلاتهم وأماكن السلوى تبعهم، بنتعش شوي بنتعش شوي. أتصر أيها المؤمن أن تذهب إلى مصر؟ روح لقلك على مصر، بدت كلفك، بدت كلفك. وأحبائي كلفت إبرام تلك النزلة على مصر، كلفته كثير، كلفته أنه خسر زوجته ساراي لفترة من الوقت، خسر زوجته يا للعار، بس ربحنا تروي، عملنا مصاري، رجعنا بأرزاق من مصر، آه يا للعار. وإجا هالاسم أنه كانت أول خطية لأبرام. خسر لوط فيما بعد اللي كان مأثر شوي بعد ما راح على مصر، رجع قال ونظر إلى دائرة الأردن فرأى أنها كلها سقي كجنات الرب مثل أرض مصر، تعلق بمصر. خسر لوط، خسر مرته، جاب عار على اسمه، لكن نشكر الرب أن أبرام بعدين رجع للرب وتاب وعاد كما يقول الإصحاح 13 كما كان في القبل بين عاي وبيت إيل. أبرام لك أكليل في السماوات، أبرام أنت يا من عملت كل هذه الأعمال وكان ينبغي أن تبقى في كنعان، لكن غلطنا ورحنا اتدرجنا ونزلنا إلى مصر، هربنا من الامتحان. ويا ليت ما هرب من الامتحان. تعرفوا مين ما هرب من الامتحان؟ وبنهي بهالقصة، بولس الرسول ما هرب من الامتحان، سيلا لم يهربا من الامتحان. تأملنا فيهم الأسبوع الماضي عندما ذهبوا إلى فيليبي وهناك حصلت تلك المعجزات، خلصت ليديا، شالوا روح العرافي من تلك الفتاة، وهم في طريقهم إلى الصلاة قبضوا عليهم وحطوهم وين؟ بالسجن. طب يا رب عم نخدمك، عم نعمل مشيئتك، قال روحوا على السجن. طب السجن هذه غلطة؟ لا مش غلطة أحبائي، هناك في السجن كانت هناك نفس غالية كثير على الرب. سجان السجن في مدينة فيليبي كان ينبغي أن يخلص هو وأهل عائلته. طب مين بده يخلصهم؟ بدنا نفوت واحد على السجن. مين بنبعث؟ نبعث ناس مدربين بالإيمان، مدربين بيقدروا يتحملوا الامتحان، واحد اسمه بولس واحد اسمه سيلا. وفي منتصف الليل يقول الكتاب إذ كان بولس وسيلا عم بيتزمروا، عم بيقولوا شو هالغلطة هيدي، خدمنا الرب، عم بيقولوا شو هي هيدي للخدمة، كان يصليان ويسبحان الرب. حدث فجأة زلزلة زعزعت أساسات السجن، انفتحت الأبواب، انفكت القيود، هروب لقلك لشوف. قال لا ما بنهرب، لا تفعل شيئا رديا بنفسك لأننا جميعا هنا. المؤمن أحبائي ما بيهرب، المؤمن اللي بيجي الامتحان وبيهرب بتروح عليه أكاليل، بتروح عليه بركات. أتشعر أنك سجينا في وضع ما؟ سجين مع زوجتك؟ ما تهرب. سجين مع زوجك؟ لا تهرب. سجين في عملك؟ لا تهرب. سجين في الكنيسة؟ لا تهرب. سجين في خدمتك؟ لا تهرب. يقول إشعياء 28 من آمن لا يهرب، من آمن لا يهرب. عود بكنعان، انتبه، الرب له بركات لك في كنعان وسيكمل معك. لكن نشكر الرب أنه أبرام اللي فشل بهذا الامتحان عاد وكمل في امتحانات أخرى، تعلم الدرس. واليوم أنت إذا كنت فشلت في بعض الامتحانات إن شاء الله تكون تعلمت الدرس، تثبت في مكانك، تثابر في عملك، تثابر في خدمتك. انتظر الفرج أخي، انتظر الفرج أختي، انتظر المجد فيما بعد الذي سيعلن عند استعلان الرب يسوع المسيح. توباك يا أبرام، غلطت غلطة بس فيما بعد اتدرجت بالإيمان، اتدرجت في محطات الطاعة والإيمان والامتحانات كلها مررتها. أحبائي نجح أبرام لأنه كان ينظر المدينة التي لها الأساسات، عيناي مش على الظروف، يعني عيناي على بعض الظروف. بعد هالغلطة الوحيدة اللي عملها ما عادش حط عيناي على الظروف، صار يحط عيناي لبعض الظروف، صار ينظر إلى النجوم بعد الغيوم، كان ينظر إلى تلك المدينة التي لها الأساسات التي صانعها وبارئها الله. إن شاء الله أنت تكون حاطط عينك على هذه المدينة، لأنه إذا ما حطيت عينك على هذه المدينة بتكون مثل لوط. لوط كان في كنعان، لوط ذهب مع أبرام، بس لوط حط عيني على الأرض، قال مصر شيء حلو كتير، وعندما صعد من مصر نظر إلى دائرة الأردن قال هيدي مثل جنات، مثل جنات الرب، مثل أرض مصر، بس ما بتسوى، بيكره الرب، معليش نسكن معهم، ما بيحبوا الرب، معليش نقعد معهم، ننتفع في ميل، في راحة، في ملذات، بصدوم، يعني منروح لهونيك ومنبني لنا شوي، منعمر شوي، بعدين نرجع على الكنيسة. ويا ما في ناس بسمعهم بيقولوا هذه الأشياء، أنا بروح بعمل شوية ميل وبرجع بخدم الرب فيهم، ولا راح ترجع ولا راح يطلع منك أي شيء نافع للرب، لأنه اللي ما بينفصل الآن لن ينفصل فيما بعد. وما كان مصير لوط أحبائي؟ عذاب. كان ذلك البار يعذب نفسه كل يوم بكل شيء يراه ويسمعه. ما فيك تعيش بين أهل صدوم أيها المؤمن، ما فيك تعيش بأمور أهل صدوم، تسمع اللي بيسمعوه وتشوف اللي عم بيشوفوه، ما فيك تعيش هونيك، رح تتعذب. وإخرتك زوجة عمود ملح، ابنتاه جلبتا العار، صيته أبشع صيت، ولا واحد بعتقد بسمي